إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. بيّن رحمه الله تعالى في هذه الفقرة عقيدة أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان. والناس في الإيمان أقسام: أهل السنة والجماعة عرفوا الإيمان بأنه التصديق الذي يستوجب الإذعان، بأنه التصديق الذي لا ريب فيه ولا شك يعتريه، وهو الذي يكون معه الإقرار، بمعنى أن يذعن للأوامر وأن يصدق الأخبار. الإيمان قول وعمل واعتقاد. قول باللسان، أي نطق باللسان كنطق بالشهادتين وما والاهما من كل كلم طيب. واعتقاد بالجنان، أي بالقلب، بحيث ما قاله الإنسان بلسانه يعتقده بقلبه. وعمل بالجوارح، أي بالتكاليف الشرعية التي يزاولها العاملون بجوارحهم من صلاة وصوم وحج واعتمار وطلب للعلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى ما لا يحصى من الأعمال الصالحة. والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فلا بد أن تتفق وتجتمع هذه القيود في حقيقة الإيمان. الإيمان قول وعمل، وهو يزيد وينقص، ويتفاضل أهله فيه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، أي لا يفرق بين الاعتقاد والعمل، فلا إيمان إلا بعمل. لا يفرق بين الإيمان بالمعنى الذي تقدم وبين العمل الذي هو الإسلام، إذ لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بإسلام، ولا عمل إلا بإيمان، أي لا إسلام إلا بإيمان. فلا بد من اجتماعهما، أي باجتماع الإسلام والإيمان، لا بد أن يجتمعا: العمل بالجوارح، والتصديق بالقلب، والنطق باللسان. وأما أهل الضلال والبدع فإنهم قد عرفوا الإيمان بتعريفات خاطئة عرفته الفرقة الهالكة، وهم مرجئة الجهمية، بأنه المعرفة بالقلب. وعلى تعريفهم هذا أن من عرف ربه ولم يعمل شيئا فهو من أهل الإيمان الكاملين فيه، فيدخل في ذلك إبليس. وعرفته مرجئة الكرامية بأنه القول، يعنون النطق باللسان فقط، وهذا ضلال مبين كضلال مرجئة الجهمية. وعرف الأشاعرة الإيمان بأنه قول واعتقاد، واختزلوا منه العمل فأخرجوه عن مسمى الإيمان، وهذا مخالفة ظاهرة لأهل السنة والجماعة. وأما أهل السنة والجماعة فقد هداهم الله تبارك وتعالى للحق في ذلك، فعرفوا الإيمان بالتعريف الشرعي، فقالوا: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويتفاضل أهله فيه. وهذا التعريف هو الذي تشهد له أدلة الكتاب والسنة. وقد بيّن الإمام المزني رحمه الله تعالى أن المؤمنين يتفاضلون بحسب أعمالهم، فقال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. فهذا كامل الإيمان، وهذا ناقص الإيمان، وهم درجات وطبقات متفاوتة. لذلك ثبت أن المؤمنين في الجنة يقتسمون المنازل بأعمالهم. فقد صح في السنة أن تفاوت أهل الجنة في النعيم راجع لتفاوتهم في الأعمال. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهذا الحديث متفق على صحته. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني وغيره. فأهل الجنة يدخلون الجنة بمحض فضل الله ورحمته، ويقتسمون منازلها بأعمالهم، فهم متفاضلون في الإيمان، وعلى حسب هذا التفاضل في الإيمان يتفاضلون في الدرجات في الجنة، وهكذا يتفاضلون في صالح الأعمال. من أجل ذلك قال الإمام المزني رحمه الله: وبصالح الأعمال هم متزايدون، أي زاد بعضهم على بعض في الأعمال الصالحة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من صالح الأعمال. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. كما أن من معتقد أهل السنة أنهم لا يخرجون بالذنوب من الإيمان أحدا، والمراد بالذنوب التي لا يخرجون بها أحدا من الإسلام والإيمان ما كان دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. لا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، أي أن أهل السنة لا يكفرون بارتكاب الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك، ولا بارتكاب المعصية أي معصية كانت، كما تقول الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة يحكمون على صاحب الكبيرة بأنه قد خرج من الإسلام أو من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مشرك كافر ولا هو مسلم. وأما في الآخرة فيقولون: هو كافر مخلد في نار جهنم وبئس القرار. وأما الخوارج فإنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر الصريح والخلود في النار في الدار الآخرة. فيتفق المعتزلة والخوارج في الحكم على العصاة من مرتكب الكبائر من أهل التوحيد في الحكم عليهم بالخلود في النار، بحجة أن كل من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا كما يعتقدون. وهم لا يؤمنون بالشفاعة في عصاة الموحدين، لا بشفاعة الملائكة ولا بشفاعة الرسل ولا بشفاعة المؤمنين ولا بإخراج رب العالمين قوما من النار لم يعملوا خيرا قط يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، لا يؤمنون بذلك كله، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بذلك كله ولا يكفرون بارتكاب الكبيرة دون الشرك، ومن مات مصرا على كبيرة لم يتب منها فهو تحت المشيئة الإلهية، إذا تاب الله عز وجل عليه في الدنيا فإنه يقبل توبته إذا وقعت قبل موته، من تاب قبل موته من الكبيرة فإن الله عز وجل يغفر ذنبه ويبدل سيئاته حسنات وهو الغفور الكريم، وأما إذا مات مصرا على الكبيرة ولم يتب منها فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله تعالى رحمه وتاب عليه وغفر له ولم يعذب، وإذا عذبه الله تبارك وتعالى بالنار فإنه يخرجه منها يوما من الدهر، لأنه لا يخلد في النار أحد معه لا إله إلا الله. أهل السنة لا يحكمون أيضا بجنة ولا نار لفرد من الأفراد، لا يحكمون للمؤمن بالجنة إلا من حكم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهد له بها، فنشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما من لم يشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة بعينه فإننا لا نشهد له بذلك، ولا نحكم أيضا على مسيء بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحكم عليه بذلك، وأما إذا حكم عليه بالنار فإننا نحكم عليه عينا بالنار، وأما على سبيل الوصف فإننا نقول ما قال الله جل وعلا وما قال نبيه صلى الله عليه وسلم: الأبرار في الجنة، والمتقون في الجنة، المحسنون في الجنة، المسلمون في الجنة، المؤمنون في الجنة، هذا على سبيل الإطلاق من غير تعيين، وأما التعيين فإننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له أو عليه النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فأهل السنة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، بينه الإمام المزني رحمه الله تعالى فقال: الإيمان قول وعمل مع اعتقاد بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح، إلى آخر ما قال. الإيمان هو الإقرار، لا إقرار إلا بتصديق، واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، من أقر وصدق ولم يعمل عملا بالكلية مع تمكنه كان كافرا، وقد وقع الإجماع على ذلك، فلذلك عرف الإيمان بأنه الطاعات كلها لأنها أثر الإقرار والتصديق، فلا بد من وجود عمل، فمن ترك الشهادتين مع القدرة على قولها لم يكن مسلما، لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الحديث وهو في الصحيحين. فمن أسلم ونطق بالشهادتين ولم يعمل عملا قط فإن ذلك يدل على عدم التزامه بمقتضى الشهادتين، فإن اليهود عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكن لم يعملوا ولم ينطقوا بالشهادتين فلم يدخلوا في الإيمان، وقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا، فقال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن قال وعمل ولم يعتقد كان كافرا ككفر ابن سلول. المنافقون في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقولون ويعملون، ولكنهم لم يكونوا معتقدين. وقد سمى الله تعالى جماعة فقال: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فلو نطقوا غير معتقدين لم ينفعهم كما لم ينفع المنافقين. ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على هذا التقسيم الذي ذكره الإمام المزني رحمه الله تعالى. فهذا عند أهل السنة والجماعة. أما المرجئة فإنهم يقولون بعدم لزوم العمل، أي لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان فيرجئون العمل، ولا يقولون بتفاضل أصحابه فيه فيسوون بين إيمان جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وبين أفجر رجل من هذه الأمة، ولا يفاضلون بين الصحابة بعضهم بعضا، ويلزمهم أن يقولوا بأن درج الجنة ما له قيمة، لأن الناس في منزل واحد، إذا كانوا في المنزلة في الإيمان سواء فعلى ما يفضل رجل على رجل، فيكون هذا في الفردوس الأعلى ويكون الآخر دونه في درج من درج الجنة. وقد مر الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفاضل أهل الجنة فيها: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. كذلك يتفاضل الناس في المرور على الصراط، فلو كانوا في الإيمان سواء فلماذا يتفاضلون في هذا الأمر العظيم؟ هم سواء في الإيمان كما تقول المرجئة، فإذا كان ذلك كذلك فلماذا يتفاضلون في المرور على الصراط؟ يمر أولهم كالبرق، ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى تعجز أعمال العباد. فذكر العمل هاهنا. فيتفاضل الناس في المرور على الصراط بالأعمال كما يتفاضلون في المنازل والدرجات في الجنة بالأعمال، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فتأمل: تجري بهم أعمالهم، وأيضا حتى تعجز أعمال العباد. إذا نظرت علمت أن مرورهم على الصراط ومقدار الخدش بالكلاليب هو على حسب أعمالهم، وهذا يدل على لزوم الأعمال. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بندد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وهذا أيضا في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. كذلك لو كان الأمر كما تقول المرجئة فهذه الشفاعة ما قيمتها؟ لماذا الشفاعة إذن لقوم يدخلون النار ثم يخرجون منها بعدما احترقوا وصاروا فحما؟ إلا لأنهم قصروا في بعض العمل. يعني لو كانوا جميعا في الإيمان سواء كما تقول المرجئة فلماذا يدخلون النار أصلا؟ من هنا قال المرجئة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإجماع منعقد، والأدلة مثبتة أن الإيمان يزيد وينقص. وإذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون فيما بينهم، فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، وكذلك الصحابة وغيرهم من الناس يتفاضلون من باب أولى، يتفاضلون كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، لا كما تقول المرجئة الذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله كان إيمانه كإيمان جبريل ولا يكون بالمعاصي كافرا كما تقول الخوارج. أهل السنة يقولون إنه لا يكون بالكبائر كافرا، فلا يخرج من الإيمان بكبيرة من الكبائر دون الشرك. وأما الخوارج فإنهم يقولون إذا ارتكب الكبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر. يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص أيضا، فمن عمل المعاصي ضاع الإيمان منه ولم ينقص، وإنما ذهب جملة واحدة. المعتقد بأصول أهل السنة والجماعة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان وسط بين الوعيدية من جانب وهم المعتزلة والخوارج، وبين المرجئة من جانب آخر. قال الإمام المزني رحمه الله: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان، فإن العمل بلا إيمان نفاق لا قيمة له، كما وقع من ابن سلول وغيره من أولئك المنافقين. كان عندهم قول وعمل، ولكن هؤلاء لم يكونوا مؤمنين بقلوبهم، لم يعتقدوا، فلم ينفعهم عملهم ولا قولهم. فإن العمل بلا إيمان نفاق لا قيمة له لخلوه من المعتقد، والإيمان بغير عمل إرجاء وتعطيل للأوامر الشرعية، وكلا هذين الأمرين تنزهت عنه الشريعة الغراء. لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. وأهل السنة يؤمنون بأن المؤمنين يتفاضلون في هذا الإيمان، لأنه ما دام الإيمان يزيد وينقص فمعنى ذلك أن هناك من هو زائد في إيمانه وهناك من هو دونه في الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم لا يكفرون بالكبيرة كما تقول الخوارج، ولا يخرجون الإنسان من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر كما تقول المعتزلة، وإنما يقولون إن الذي يأتي بالكبيرة يكون مؤمنا ناقص الإيمان، فيكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. وهذا هو حكم الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أن الإيمان يزيد وينقص: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، كما في الصحيحين. يخاطب النساء فيقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقصان العقل بأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وأنها تمكث الأيام لا تصلي، يعني إذا أصابها الحيض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: ما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. والحديث في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه ابن حبان بسند صحيح: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. إذن على قدر الأعمال الصالحة يزيد الإيمان، وعلى قدر نقصان هذه الأعمال الصالحة ينقص الإيمان. والأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ناقلا وحاكيا الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالإيمان لا يكتمل في الإنسان إلا إذا جمع المرء بين شعب الإيمان، وأما الكفر فإنه شعبة واحدة تمسح الإيمان، شعبة واحدة من الكفر تذهب بالإيمان كله. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا الكفر أيضا أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. قال الإمام المزني رحمه الله: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. يقصد أن المعصية لا يحكم على صاحبها بالكفر كما تقول الخوارج، فأهل السنة لا يكفرون إلا بما دل الدليل على كفر فاعله، فلا يكفر بالقتل وغيره من الكبائر ولو قتل آلافا ما لم يستحل، والاستحلال قلبي لا يدل عليه الإصرار. حديث الشفاعة الذي يخرج فيه أهل النار من النار بشفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم والشهداء والصالحين دليل على أنهم ليسوا كفارا، إذ لو كانوا كفارا ما خرجوا من النار أبدا ولم تلحقهم شفاعة الشافعين، لأنه لا يشفع في كافر وإنما يشفع في المسلم. قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد ذكر هذا في التمهيد رحمه الله تعالى، وفيه كما ترى حكاية الإجماع على هذا الأمر الذي هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عند أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. استدل القاضي عياض رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عن الله تبارك وتعالى في حديث الشفاعة: فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فقال القاضي رحمه الله: فيه دليل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب وصحبه النية، كما استدل بالحديث أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه، وهو مذهب أهل السنة. وقد حكى ذلك عنه الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. لذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الخلفاء الراشدون بعدما جلدوا الزاني أو أقاموا الحد على شارب الخمر أو على القاذف أنهم قد عرض عليهم الإسلام قبل أن يقام عليهم الحد، ولو كانوا بالمعاصي كفارا لقتلوا ردة، ولم يكن ذلك كذلك،
فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن المرجوم في حد الزنا في الجنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الغامدية لما قال لها خالد يا زانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل وجدت فوق نفسها أو أكثر من نفسها فجادت بها لله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المحدود أي الذي أقيم عليه الحد دخل الجنة في هاتين الحالتين، في حالة ماعز وكذلك في حالة الغامدي. فهذا المحدود الذي قتل حدا دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرض عليه الإسلام، لم يستتب قبل أن يقام عليه الحد، ولو كان كفر بما وقع فيه من الكبيرة لقتل ردة لا حد ولا حرمت عليه الجنة، لأنه يقتل كافرا والكافر لا يدخل الجنة أبدا. لا نوجب لمحسنهم الجنان إلا من بعد أن يوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شهد للعشرة المبشرين بالجنة، وكذلك شهد لغيرهم، وكذلك شهد لحمزة رضي الله تعالى عنه ولحسن وحسين. فشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التعيين لقوم، شهد لهم بالجنة، هؤلاء نشهد لهم تعيينا بأنهم في الجنة، وكذلك من شهد عليهم الوحي بأنهم في النار كأبي لهب وكأبي طالب وكذلك رأس المنافقين، كل هؤلاء نشهد عليهم عينا بأنهم في النار. وأما من لم يشهد له أو عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإننا لا نشهد له ولا عليه، لا نشهد له بالجنة ولا نشهد عليه بالنار، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة أو نار. نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة وإن شهد لهم مطلقا، فالطفل الذي ولد بين المسلمين قد يكون منافقا بين مؤمنين، فهذا إنما هو موكول لله رب العالمين. قال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى الإسلام أم على الكفر، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله عز وجل. أطفال المسلمين وكذلك المشركين على الراجح، وإن شهد لجملتهم بالجنة إلا أنهم لا يعينوا للواحد منهم، كما مر ذلك في حق من شهدت له عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، فراجعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يقال فلان شهيد على سبيل القطع بغير دليل مهما كان عمل العامل، ولكن يقال على سبيل الإجمال من فعل كذا فهو شهيد، هكذا على سبيل الإجمال. أما تعيين واحد بعينه بأنه شهيد من غير ما دليل فهذا لا يجوز، لأننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار، حتى الخوارج يشهدون لهم بأنهم من الشهداء. الواحد منهم يخرج على إمامه عدلا كان أو جائرا ثم يقتل، لا يعلم إلا الله من قتله، ثم يقال الشهيد فلان ويكرم هذا الشهيد. من قال إنه مات على الإسلام أصلا، من يحكم بذلك؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم أن يجرح في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. أخرجه البخاري. يقول صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لأنه قد يموت ولكن لا في سبيل الله عز وجل، لا يعلم هذا إلا الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يكلم أن يجرح في سبيله، هذا دليل على انفراد الله تبارك وتعالى بعلم ذلك، فلا يعلمه إلا الله جل وعلا، لأنه لا يطلع أحد على قلوب الخلق سوى الله عز وجل. وهذه أمور تتعلق بالقلوب، فلا يعلمها إلا مقلب القلوب عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عنده رجل بالغ في قتل المشركين، فشهد له الصحابة رضوان الله عليه، فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. قال المسلمون: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل، يعني الذي قال أنا صاحبه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، وذكر الحديث، والحديث عند البخاري في الصحيح. وقد بوب له بقوله: باب لا يقول فلان شهيد. وقد مر الصحابة على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. الحديث، وقد أخرجه مسلم في صحيح. فإذا كان لا يصح أن يجزم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمعين بشهادة بغير دليل، فكيف بمن دون الصحابة رضوان الله عليهم؟ وأصرح من هذا كله حديث عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد، ومات فلان شهيدا، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. هكذا، لا على سبيل التعيين، وإنما على سبيل الإطلاق. وقد أشار البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث حين ترجم وقال: باب لا يقال فلان شهيد. وفي صحيح البخاري عن أم العلاء وهي امرأة من الأنصار رضي الله عنها قالت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما توفي عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا ووجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمك؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ يعني إن لم يكرم عثمان بن مضعون، أو هي تسأل بإطلاق. فقالت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لا أرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. الحديث عند البخاري في الصحيح. وهذا كله ينبغي أن نأخذه مأخذ الجد باعتقاد، بمعنى أننا ينبغي أن نخاف. فإذا كان هؤلاء الصحابة على هذا النحو، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، فقالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. أم العلاء قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، بعد عثمان بن مضعون رضي الله عنه. فإذا كانت هذه الصحابية منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجزم بتكريم صحابي فاضل داخل في جملة من رضي الله تعالى عنهم، كما أخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كانت هذه قد منعها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فمنع غيرها من الجزم لمن هو دون عثمان بن مضعون رضي الله عنه من باب أولى. باب الإيمان باب عظيم جدا من أبواب الاعتقاد، وينبغي أن يلتفت إليه الالتفات الصحيح وأن يحقق تحقيقا دقيقا، فإنه قد زل فيه أقوام. فأما الوعيدية فإنهم انقسموا إلى فريقين، فأما الخوارج فإنهم يكفرون بالمعصية ويخرجون بها من الإيمان جملة ويخلدون بها في النار، ويقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فمهما وقعت كبيرة فقد ذهب الإيمان كله ولم يبق منه شيء. وأما المعتزلة فإنهم يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، ولكن مآله في الآخرة في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، فيوافقون الخوارج في المآل ويخالفونهم في الحال. وأما المرجئة فإنهم يقولون إن أفجر الفاجرين إيمانه إيمان كامل سليم كإيمان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. فالإيمان لما عرفه المرجئة تعريفا خاطئا وقعوا فيما وقعوا فيه من الإرجاء، لأنهم قالوا إن الإيمان هو مطلق التصديق، وليس كذلك لا لغة ولا شرعا. الإيمان ليس بمطلق التصديق لا لغة ولا شرعا، بل هو إقرار وتصديق. تقول آمنت بكلا إذا أقررته وصدقت به. شيخ الإسلام رحمه الله يقول معلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، ومعه عمل القلب الذي هو الانقياد. فلا بد من الإقرار مع التصديق، لا بد من الإذعان والامتثال. فلا يكون الإيمان إيمانا إلا بهذا الجمع، لا بد من إقرار القلب، لا بد من تصديقه، ولا بد من اعتقاده، وهذا يثمر عمل الجوارح لا محالة، لأن التلازم قائم بين الباطن والظاهر، وهو الذي أقره العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتارك الصلاة، وهو ما قرره قبل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وتابعه عليه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، فقال: إن تارك الصلاة إذا عرض على السيف فأبى أن يصلي، أبى أن يصلي وهو لا يجحد الصلاة، وإنما يتركها تكاسلا وتهاونا، فإذا عرض على السيف وقيل صل وإلا قتلناك، فأبى أن يصلي وفضل القتل والسيف ببارقته على رقبته، فظل مصرا على عدم الصلاة حتى قتل. قال: هذا لا يمكن في الباطن أن يكون مؤمنا. وقد استملح هذا وأقره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في حكم تارك الصلاة، وهو يقول: إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكون كافرا كفرا أكبر، يخرج من الملة. ثم يقول: ولكن إذا عرض على السيف فأبى أن يصلي وقدم السيف والقتل على فعل الصلاة، فإنه حينئذ لا يمكن أن يكون مسلما. ما الذي جد؟ استخرج مكنون صدره، استخرج ما استكن في قلبه، فحينئذ ظهر أنه كافر، لأنه لا بد من التلازم بين الظاهر والباطن. معلوم أن الإيمان هو الإقرار، ليس بمجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. فالإيمان في الشرع قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون، هذا إجماع، والذي ينقله متقدم هو الإمام الشافعي: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. قال البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات، أي مرات، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أي طبقة بعد طبقة من أهل العلم، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان، وذكر بعضهم. ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك. انظر كلام البخاري رحمه الله بعد هذا الذي قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك، أي المذكور، وذلك دين القيمة. وارجع إلى هذا النص في عقيدة الإمام البخاري رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله تعالى. وقال ابن عبد البر، وهو يحكي الإجماع أيضا كما في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار، ومنهم من زاد والمعرفة. ومعلوم أن أبا حنيفة وشيخه ومن هو على معتقده هم مرجئة الفقهاء. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء الذين يخرجون الأعمال من الإيمان. إذا عدي الإيمان في النصوص الشرعية باللام صرف إلى المعنى اللغوي، وإذا عدي بالباء صرف إلى المعنى الشرعي. من الأول قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، وقوله تعالى فآمن له لوط، ومن الثاني قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكذلك قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فحقيقة الإيمان تتكون من هذه الأمور: الأول قول القلب وهو تصديقه وإيقانه، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي صدقوا ثم لم يشكوا. وفي حديث الشفاعة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، وهي حبة القمح. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة، والذرة النملة الدقيقة. والحديث متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه كمحبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. فهذا هو الأمر الأول، قول القلب وهو تصديقه وإيقانه. قول اللسان هو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازمها. قولوا آمنا، وقال تعالى وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وذهب طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. الأمر الثالث عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك، وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلك معروف، وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة، وهذا القول شاذ، كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا، وهذا أيضا مما ينبغي الاعتناء به، فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهل هو قول وعمل، يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح، وأن المراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط، بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين، فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع جهم والصالحي، وفي قولهم من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام إلا من شذ من أتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم له، بل فيه بغض وعداوة لله ورسله، ليس إيمانا باتفاق المسلمين. فلا بد من عمل القلب، وعمل القلب نيته، إخلاصه، محبته، انقياده، إقباله على الله، إنابته إلى الله، توكله على الله، خشوعه لله، إلى غير ذلك من أعمال القلوب. فلا بد من الإتيان بعمل القلب في الإيمان، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح، فهذه أربعة أمور لا بد من الإتيان بها، لأن الإيمان حقيقة مركبة من هذه المسائل، حقيقة مركبة منه. عمل اللسان والجوارح، عمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها كالقيام والركوع وما أشبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. متفق عليه. قال الإمام المزني رحمه الله وهو يقرن بين القول والعمل، هما يعني القول والعمل سيان، أي مثلان، أراد بهما سواءان، غير أن العرب تقول هما سواء، وكذلك في الجميع والواحد، وإذا جمعوا سيان. ونظامان، أي ما ينضم بعضه إلى بعض. وقرينان، متلازمان لا يفترقان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا نفرق بينهما. هذا تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة لا يفرقون بين القول والعمل. هذا كلام إمام متقدم، وعقيدته هذه عقيدة شيخه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والشافعي رحمه الله تعالى حكى الإجماع على هذا الأمر خاصة فيما ذكر من الإجماعات رحمه الله تعالى، فإنه يقول: أجمع الصحابة ومن بعدهم ومن أدركناه من أهل العلم على أن الإيمان قول وعمل ونية، كما قال رحمه الله تعالى. فالقول والعمل لا يفرق بينهم، هما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما. وفي هذا تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة، فهم لا يفرقون بين القول والعمل، كلاهما من الإيمان. لا إيمان إلا بعمل، أي لا إيمان صحيح إلا بعمل. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان قول وتصديق، ولا يدخلون في الإيمان العمل، ولا عمل إلا بالإيمان، أي لا عمل يقبل إلا بالإيمان. وهذا رد على الكرامية الذين يقولون الإيمان نطق باللسان فقط دون اعتقاد بالقلب. المؤمنون في الإيمان يتفاضلون، يتفاوتون في الدين بتفاوت ما في قلوبهم، يتفاضلون فيه بحسب ذلك. أفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد وأهله فيه سواء. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك، كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق فكذلك هم في الإيمان. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل تفضل بالإيمان على من سبقت له الرحمة في كتابه، ومن أحب أن يسعده، ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين، ورفع بعضهم فوق بعض درجات. قاله في الإبانة الكبرى رحمه الله تعالى. هذا التفاضل إنما هو بصالح الأعمال، لذلك قال الإمام المزني: وبصالح الأعمال هم متزايدون. وهذا تقرير لعقيدة السلف الصالح بأن الإيمان يزيد وينقص. الأدلة كما مر من الكتاب العزيز كثيرة جدا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، منها حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. الحديث متفق عليه. ليس في هذا انتقاص للمرأة من حيث هي، فإن من النساء على سبيل التعيين من هي خير من كثير من الرجال، كخديجة وعائشة أمهات المؤمنين، وكآسية امرأة فرعون. ف فهذا عندما نقول إن الرجال كجنس أفضل من النساء كجنس فهذا على سبيل الإطلاق والتعميم، ولكن قد يوجد من النساء من هي خير من كثير من الرجال، ولكن هذا في الأصل على سبيل الإطلاق والتعميم. وقد جعل الله تبارك وتعالى لكل من الذكر والأنثى وظيفة، وجعل الله تبارك وتعالى الجزاء ثوابا وعقابا على حسب الإتيان بتلك الوظيفة أو التقصير فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الرجال الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إذا تعين ذلك، وكذلك جعله مندوبا إليه إذا لم يكن متعينا. وأما المرأة فجهادها الحج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض على الرجل الإنفاق على المرأة وأن يقوم على شأنها، وجعل مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى اللقمة يضعها الرجل في امرأته، هذه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدراهم هو درهم أنفقه الرجل على نفسه، ثم درهم أنفقه الرجل على أهله، يعني على أولاده ومن يعول. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وجعل الإنسان يوم القيامة مسؤولا على من ناطه الله تعالى بعنقه، فهذه مسؤولية على الرجل دون المرء. بل جعل الله تبارك وتعالى للمرأة ذمة مستقلة فيما يتعلق بالتملك، حتى إنها إذا وجب عليها أداء الزكاة فيما تملك فإنه يجوز أن تخرج ذلك لزوجها ولأبنائها، لأنها ليست مكلفة بالإنفاق عليهم، كما وقع لزينب امرأة عبد الله بن مسعود، فإنها استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت للآذن: لا تخبره من أنا. فقال له، أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن زينب تستأذن. قال: أي الزيان بهي؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مفاده: هل يجوز أن تخرج زكاة مالها لعبد الله لأنه كان فقيرا أو لا يجوز؟ فقال: إنها تكون صدقة وصلة رحم. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وأبنائها مقضية عنها ومصرفا من مصارف الزكاة، ثم هي صلة رحم أيضا. فالمرأة جعل الله تبارك وتعالى لها وظيفة وناط بها حقوقا معينة، ويحاسبها الله تبارك وتعالى على تلك الحقوق. إذا حصنت فرجها وصلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. المرأة تمتحن بالرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أذات بعل أنت؟ فقالت: نعم يا رسول الله. قال: انظري كيف أنت له، فإنما هو جنتك أو نارك. والرجل مكلف بالإحسان إلى المرأة، خيركم خيركم لأهله، وهو خير الناس لأهله صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتي في هذا العصر من يقول: ينبغي أن نسوي بين الرجل والمرأة في كل شيء، حتى إنه قد أجريت جراحة تجريبية لرجل حتى يحمل، وبالفعل جعل ذلك في الغشاء البريتوني في البطن من أجل أن ينمو فيه الجنين، إلا أن ذلك لم يصح، لم يتم ولن يتم. فقالوا: نسوي بين الرجل والمرأة في كل شيء. هذا على الضد مما فطر الله عليه الخلائق. وهل تستطيع أن تسوي بين الماء والنار؟ لهذه وظيفة وللماء وظيفة. وكذلك ما يتعلق بالسهول والجبال، ما يتعلق بالبحار والأنهار، فقد نوع الله تبارك وتعالى الخلائق وجعل الله تبارك وتعالى المكلفين ممتحنين، والله عز وجل يمتحن كلا على قدر ما آتى. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل تفضل بالإيمان على من سبقت له الرحمة في كتابه، ومن أحب أن يسعده، ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين ورفع بعضهم فوق بعض درجات، ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية. وبهذا نزل الكتاب، وبه مضت السنة، وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة، ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث قد مرض قلبه وزاغ بصره وتلاعبت به إخوانه من الشياطين، فهو من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قاله في الإبانة الكبرى رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام: والصحابة قد ثبت عنه أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السنة. وكان ابن المبارك يقول: هو يتفاضل ويتزايد ويمسك عن لفظ ينقص، وعن مالك في كونه لا ينقص روايتان. والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصه، كقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، متفق عليه، ونحو ذلك. لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء: ناقصات عقل ودين. الإيمان يزيد، هذا صريح في الكتاب والسنة. وينقص، قالوا اللفظ نفسه لم يرد فتوقفوا عنه، فأمسك عنه مالك رحمه الله وأطلقه، فله فيه روايتان. وأما ابن المبارك رحمه الله فكان يقول: هو يتفاضل ويتزايد ويمسك عن لفظ وينقص، مع أنه ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. وقد عرف هذا اللفظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ناقصات عقل ودين. وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي. وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص، وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب، ومن جهة فعل العبد. والحديث الذي رواه حنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه بيّن أيضا الزيادة والنقصان. لما لقيه أبو بكر فقال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال: أصبحت منافقا. قال: سبحان الله، انظر ما تقول. قال: إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة والنار. فإذا انصرفنا من عند النبي عافسنا الزوجات والضيعات ولاعبنا الأولاد ونسينا كثيرا في معنى ما قال. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إني لا أجد في نفسي مثل الذي تقول. ولكن لم يرمي نفسه بالنفاق رضي الله عنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما والذي نفسي بيده، لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. والزيادة والنقصان في الإيمان يجده كل منا في نفسه، فليس حال المرء منا في المسجد في الصلاة أو في مجلس العلم كحاله بين أصدقائه وأصحابه أو في السوق. ليس حال المسلم في المسجد كحاله في السوق. ليس حال المسجد في الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كحاله في سائر العام. فالإنسان يكون له حالات يجد فيها يقينا زيادة الإيمان، ويجد أيضا حالات يجد فيها يقينا نقصا في الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، ولكن أهل السنة لا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان. الذي يرتكب الكبيرة التي دون الشرك أهل السنة يفسقونه، يقولون هو فاسق بكبيرته ولكنه مؤمن بإيمانه، هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولكن لا يخرج عن الإيمان إلا إذا استحل تلك المعصية، فهو إن استحلها صار كافرا ولو لم يفعلها. يعني لو استحل شرب الخمر قال شرب الخمر حلال ليس بمحرم ولم يشربها فهو كافر مرتد خارج من الملة، مع أنه لم يشرب خمرا. وكذلك لو استحل الزنا وإن لم يفعل فإنه يكون كافرا خارجا من الملة وإن لم يقع فيما استحل، ولكنه استحل. فإن استحل ما حرم الله تبارك وتعالى كفر وإن لم يفعل. أهل السنة هم أنطق الناس بالحق وأرحم الخلق بالخلق. أهل السنة لا يخرجون مرتكب الكبيرة من الإيمان جملة، وإنما يقولون نقص إيمانه بما ارتكب من المعصية وما وقع فيه من الكبيرة، ولا يخرجونه من الإيمان بارتكاب المعصية إلا إذا استحلها. هذا هو حكم الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. وأهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو في القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول الذي يقوله الخوارج معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. لعلك تذكر قائل هذه المقالة العظيمة ابن أبي العز في شرحه على الطحاوي، يلزم الخوارج إلزاما لا محيد لهم عنه ولا محيص لهم عن التخلص مما ذهبوا إليه لو تأملوا فيه. هم يقولون مرتكب الكبيرة كافر مرتد، لو سرق رجل ماذا نصنع به؟ يقتل. إذن ليس هنالك ما يقال له حد السرقة، لأن السارق على قول الخوارج يكون كافرا مرتدا فحكمه القتل ردة فلا تقطع يده. الزاني إذا وقع في الزنا وهو بكر فإننا لا نجلده ولا نغربه عاما ولا يشهد عذابه طائفة من المؤمنين، وإنما بمجرد الوقوع في هذه الكبيرة يصير مرتدا فيقتل. والمحصن لا يرجم وإنما يقتل ردة. شارب الخمر لا يحد حد الشرب وإنما يقتل، يقتل ردة، عطلت الحدود، ليس هنالك حدود. فهذه الحدود المذكورة في دين الله تبارك وتعالى لما ذكرت؟ إذا كان مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام جملة ويدخل في الكفر دخولا كاملا فيصير كافرا مرتدا، حكم الكافر المرتد القتل. فالسارق عند الخوارج ارتكب كبيرة خرج بها من الإيمان فصار كافرا، ما حكم الكافر المرتد؟ القتل. يعني لا يقطع، لا يقطع، عطل حد السرقة، ليس هنالك ما يقال له حد السرقة عند الخوارج. لذلك يقول ابن أبي العز في هذه الومضة التي آتاه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، ويتنسف مذهب الخوارج نسفا. يقول: أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلي، كما قالت الخوارج: إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو في القصاص من ولي الدم، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون، يعني أهل السنة والجماعة، على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة مع المؤمنين ومن المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، بل جعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. هذه الجملة تهدم مذهب الوعيدية، تنسفه نسفا مذهب الخوارج والمعتزلة. اختلف أهل البدع في مرتكب الكبيرة من المسلمين على ثلاثة أقوال. القول الأول: هو كافر في الدنيا مخلد في نار جهنم في الآخرة. الذين قالوا بذلك الخوارج. القول الثاني: في منزلة بين المنزلتين، ليس بمسلم ولا كافر، هذا في الدنيا، وهو خالد مخلد في نار جهنم في الآخرة. الذين قالوا بذلك هم المعتزلة. القول الثالث: مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار. الذين قالوا بذلك هم المرجئة، وهؤلاء جميعا من أهل الضلال. وأما أهل السنة فيقولون: مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهم لا يطلقون عليه اسم الإيمان المطلق، ولا يخرجونه من مطلق الإيمان. أهل السنة بالنسبة للفاسق الملي هم لا يطلقون عليه اسم الإيمان المطلق، وهو الإيمان الكامل، ولكنهم لا يسلبونه مطلق الإيمان، لأنهم لو سلبوه مطلق الإيمان لكفروه. فأهل السنة يقولون في شأن الفاسق الملي: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أي أنه مؤمن ناقص الإيمان. الخوارج كفروا المسلمين بلا موجب، وخرجوا عليهم بأسيافهم، واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، لوقوعهم في هذا الخلل الذي وقعوا فيه في شأن الإيمان. المرجئة لا يرون أحدا على ظهر الأرض يقول لا إله إلا الله، مهما فعل لا يرونه بحال من الأحوال خارجا من الإيمان، مهما أتى به من معصية. فهؤلاء وهؤلاء من أهل الضلال، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أهل السنة لا يوجبون للمحسن الجنان إلا من أوجب له النبي العدنان، ولا يشهدون على مسيء من أهل القبلة بالنار إلا من شهد عليه النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. هذا محصل ما ذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم من عقيدة المسلمين المؤمنين، وهو الإيمان.